أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في الجمل الغائية، واتضح لدينا أن البحث يقع في مقامين: البحث المفهومي، وتقدم تفصيله وبينا مختار الماتن يفصل بين أن تكون الغاية غاية للحكم فتدل على المفهوم، وبين أن تكون الغاية غاية للمتعلق فلا تدل على المفهوم. والمقام الثاني هو البحث المنطوقي، وهو ما يعبر عنه بأن الغاية هل هي داخلة في حكم المغية أم لا. في هذا البحث المنطوقي لابد بداية أن نحرر محل النزاع، وإن كان الماتن قد أشار إليه في آخر كلامه. تقدم في البحث المفهومي أن منطوق الجملة تارة يكون ظاهرا في أن الغاية هي قيد للحكم، وأخرى يكون ظاهرا في أن الغاية قيد للمتعلق. فهل يجري النزاع المنطوقي في كلا الصورتين، أم يختص بصورة دون أخرى؟ في متن الكتاب المصنف صرح بعدم معقولية النزاع فيما لو كان القيد قيدا للحكم، لو كانت الغاية غاية للحكم. هذا في وين؟ في متن الكفاية. عدم المعقولية يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول، وهو الظاهر من نفي المعقولية، وهو أنه يوجد محظور ماذا؟ ثبوتي، لا يعقل، مستحيل يعني يوجد محظور ثبوتي يؤدي إما إلى اجتماع الضدين أو النقيضين أو المثلين أو الدور أو التسلسل. عادة عندما تقول هذا الشيء غير معقول يرجع إلى عدم المعقولية ماذا؟ الثبوتية. فمثلا عندما يقال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذه جملة ماذا؟ جملة غائية، هي أداة غاية. والغاية ما هي؟ العلم بالقذارة. والحكم المغي ما هو؟ هو الطهر. فإذا فرضنا أن الغاية في هذه الجملة هي قيد للحكم، فيستحيل أن يجري النزاع في أن الغاية داخلة في المغاية، إذ يلزم منه اجتماع المتقابلين، أن يكون الشيء طاهرا وماذا؟ وقذرا. إذا دخل العلم بالقذارة في الحكم فيعني يكون محكوما بماذا؟ يكون محكوما بالطهارة، والحال أنك تعلم بالقذارة. فإذن يجتمع المتقابلان، الطهارة والنجاسة من المتقابلات. الآن مع قطع النظر عن نوع التقابل، هل هو ملك وعدم أو هما ضدان، مع قطع النظر المتقابلان بشكل عام ماذا؟ لا يجتمعان. فإذن هذا هو وجه الاستحالة. واضح الكلام؟ هذا هو الاحتمال الأول لتفسير كلام الماتن بعدم المعقولية. الاحتمال الثاني، الآن يأتي الاحتمال الثاني، أن يراد من عدم المعقولية عدم المعقولية بلحاظ عنوان البحث. عنوان البحث، هل الغاية داخلة في الحكم المغية؟ وبهذا العنوان لا ينطبق على ما لو كانت الغاية غاية للحكم. مش أنه لا يعقل، يعني يستحيل يترتب عليه اجتماع نقيضين أو ضدين أو تسلسل، لا، العنوان بهذه الطريقة لا يتأتى فيما لو كانت الغاية غاية للحكم. لأنك أنت ماذا تقول؟ هل الغاية داخل في الحكم المغية؟ الغاية التي هي مثلا لنفترض هي الحكم المغية هي الحلية، والعلم بالحرمة هي الغاية، وبالعلم بالحرمة لا يدخل في الحكم. ليش؟ لأن هي حد للحكم، فكيف تدخل فيه؟ نعم، إذا غيرنا العنوان إلى عنوان آخر يمكن أن نبحث. عليكم السلام. فإذن يوجد لعدم المعقوليات تفسيران. لو كنا نحن والمتن لكنا حملنا مراد المتن على التفسير الأول. عادة عندما تقول هذا الشيء غير معقول يعني فيه مشكلة ثبوتية، لكن المصنف عنده ماذا؟ تعليق على الكفاية، يظهر منه التفسير الثاني، وأن التفسير الأول هذه عدم المعقولية الثبوتية نشأت من خصوصية المادة التي جاءت فيها الجملة الغائية، ولا يكون مضطردا. يعني إذا غيرنا المادة من طهارة، كانت المادة الطهارة وعلم بالقذارة، نعم لخصوصية هذه المادة لا يجتمعان. أما لو كانت مثلا الغاية الطهارة إلى يوم الجمعة فلا يأتي فيه إشكال اجتماع المتقابلين. خصوصية المورد في هذه الجملة غير معقولة، لأنه بشكل دائم هي غير معقولة، واضح؟ فلذا نحمل على التفسير الثاني. هذا هو تحرير. إذن تحرير محل النزاع، النزاع بالمعنى المتداول يجري في غاية المتعلق لا في غاية الحكم. بعد أن اتضح محل النزاع يرى الماتن أنه هنا ينبغي أن نجرد الكلام أيضا عن ماذا؟ عن القرائن الخاصة. يعني وليدة تلاحظ أنت في المنطق لماذا استعملوا الرموز؟ أن كل با حا ينعكس إلى عابا حا، ولم يقولوا مثلا كل إنسان حيوان ينعكس إلى أنه بعض الإنسان ماذا؟ حيوان، حتى لا يتوهم أن هذا الإنعكاس ليس كليا وإنما هو لطبيعة المادة، فاستعملوا ماذا؟ الرموز التي تنطبق على كل المواد. هنا كأن المصنف يريد أن يقول لنا هكذا في الجملة الغائية نريد أن نستعمل الرموز. في الجملة الغائية عندنا غاية مهما كانت، فاصطلع عليها بحرف غاء، وعندنا أداة غاية مهما كانت إلى حتى اصطلع عليها بحرف آ، وعندنا حكم مغية اصطلع عليه بحرف ميم، وعندنا متعلق اصطلع عليه بحرف ع. هذه إذا اجتمعت في جملة مع قطع النظر عن المادة هل تدل على أن الغاية داخلة في المغية أو غير داخلة؟ واضح البحث؟ المصنف يقول ما نستظهره من ذات الجملة الغائية أن الغاية ماذا؟ خارجة عن المغية. فإذا قلت سر من الكوفة إلى البصرة، مقتضى الصناعة الغاية هي حد الشيء، والحد خارج عن المحدود. مقتضى الصناعة أن يقف السير عند أبواب البصرة. أما أن أسير حتى في شوارع البصرة هذا يحتاج إلى قرينة خاصة، كما في بعض الأمثلة في النحو يقول فالزاد حتى نعله ألقاها. بداية الشعر ناسيه، في النحو يستشهد بهذا البيت، يقول أن هذا ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. هذه قرينة أنه هذه في مقام التخفيف التفتنا، فهذه ألقى صحيفته يعني ما كتب فيه، وألقى زاده، من يلقي زاده حتما يلقي ماذا؟ نعله، لأن الإلقاء بقي إلى أن وصل إلى النعل فأبقاه. فهنا يوجد قرينة أن من يلقي طعامه وهو في سفر في الصحراء فحتما يكون قد ألقى ماذا؟ النعل. فيوجد قرينة على أن ما بعد أداة الغاية يدخل في الإلقاء، لكن نحن لا نتكلم عن قرينة ماذا؟ خاصة. واضح واضح الفكرة؟ فلا نتكلم ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، فهذه لقرينة خاصة. أما طبع الجملة الغائية الغاية نهاية، فيكون هي حد الشيء، فلا تدخل الغاية ماذا؟ في المغاية. فإذن النتيجة النهائية في البحث المنطوقي أن المصنف يرى أن الغاية لا تدخل في المغاية. طبعا لا مانع أن يكون هناك قرينة في بعض الموارد تدخل الغاية في المغاية. واضح الفكرة؟ خب الآن إذا أردنا أن ندمج بين البحثين، إذا أردنا أن ندمج بين البحثين البحث المفهومي والبحث المنطوقي، تعالوا نطبق على مثال. سر من البصرة إلى الكوفة. طارة الجملة لها مفهوم وأخرى ليس لها مفهوم. طارة نقول الغاية داخلة في المغيأ، وأخرى نقول الغاية خارجة عن المغيأ. فالاحتمالات التي تتولد كم؟ أربع. واضح صار الفكرة؟ يتولد عندنا أربع احتمالات. احتمال الأول أن نقول بأن الجملة لها مفهوم مع أن تكون الغاية داخلة في المغيّة، يعني لها مفهوم والغاية ماذا؟ داخلة في المغيّة. ماذا يكون المفهوم؟ يكون المفهوم نفي وجوب السير عما بعد الغاية، لأن الغاية داخلة في المغيّة منطوقا، فيكون نفي الانتفاء عند الانتفاء عما بعد الغاية. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن نقول الجملة لها مفهوم والغاية ماذا؟ خارجة عن المغيّة، فيدل المفهوم ماذا؟ على انتفاء السير من بداية البصرة. أما على الاحتمال الأول تدل على انتفاء السير عما بعد البصرة، أما البصرة لا تسير فيه. واضح الكلام؟ خب، الاحتمال الثالث أن نقول ليس لها مفهوم مطلقا، يعني الثالث والرابع. إذا ليس لها مفهوم فيكون الغاية بناء على خروجها وما بعدها مسكوتا عنه، وإذا كانت الغاية داخلة في المغيّة يكون عما بعد الغاية مسكوتا عنه، لأنه إذا لم يكن لها مفهوم يعني مسكوت عنه. شخصية الحكم هذا ما أحد يبحث عنه، نقول إذا ليس لها مفهوم يكون هذا مسكوت عنه. شخص الحكم حتما منتفي، لكن بالنسبة لحكم آخر يكون مسكوتا عنه، لأنه لا تدل إلا على الثبوت عند الثبوت، لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يكون مسكوتا عنه. واضح صار تطبيق المسألة بالدمج بين ماذا؟ بين البحث المفهومي والبحث المنطوقي. نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم إنه في الغاية خلاف آخر. لو قرأنا هكذا ثم إن في الغاية نقول ماذا؟ خلافا. لو الهاء في إنه محذوفة ما فيها يعني، قلنا هكذا قرأنا ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه في صدر العنوان، وهو أنها هل هي داخلة في المغيّة يعني تشترك مع المغيّة في الحكم بحسب الحكم، يعني تشترك مع المغيّة في الحكم، أو خارج عنه لا تشاركه في الحكم. والأظهر ماذا؟ وأخر تحرير محل النزاع. والأظهر خروج الغاية عن المشاركة مع المغيّة في الحكم لكونها من حدود المغيّة، فلا تكون محكومة بحكمه، لأن حد الشيء خارج عن الشيء، ودخوله فيه في بعض الموارد حسب الطبع هنا، ودخول الغاية في المغيّة في بعض الموارد كما أو هكذا ممكن يعني، لكن دخول الحد يعني يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى في الواقع، يعني يرجع إلى الغاية. الأمر واضح. فإذا قلنا إذا كانت النسخة ودخولها يرجع إلى الغاية، إذا كانت النسخة ودخوله يرجع إلى الحد التي هي الغاية. إنما يكون بالقرينة كما في مثل ألقى المثال الذي ذكرنا، وعليه تكون كما بعدها. الآن ماذا يريد يفعل؟ يدمج بين البحث المنطوقي والبحث المفهومي. وعليه تكون الغاية، يعني اسم تكون
الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الغاية. وعليه تكون الغاية بناء على عدمه، وعليه يعني بناء على عدم دخولها. وعليه تكون الغاية كما بعد الغاية، يعني البصرة وما بعد البصرة كلاهما خارجان. تكون الغاية كما بعد الغاية بالنسبة إلى الخلاف الأول. أي خلاف أول؟ خلاف المفهوم. يعني إذا قلنا بثبوت المفهوم فينتفي عن الغاية كما ينتفي عما بعدها، وإذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم فيكون مسكوتا عن حكم الغاية كما هو مسكوت عما بعدها. واضح العبارة؟ كما أنه على القول الآخر تكون محكوم، القول الآخر في البحث المنطوقي، قول الآخر في البحث المنطوقي يعني دخول الغاية في المغاية، تكون محكومة بالحكم منطوقا ثم انتهى. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف، هذا تحرير محل النزاع اللي قلنا أخره الماتن. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل، يعقل ابتداء لولا ما ذكره في الحاشية، كنا حملناها على أي معنى؟ أنه في إشكال ثبوتي. لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم فلا تغفل. هو شرح حيث إن المغي حينئذ هو نفس الحكم لا المحكوم به ليصح أن ينازع في دخول الغاية في إلى آخره. هذا تمام الكلام في الجملة الثالثة. المحكوم به حيث إن المغي حينئذ هو نفس الحكم لا المحكوم بواسطته، يعني لا المحكوم به اللي هو المتعلق. أين الجملة الرابعة التي وقع البحث فيها ما يسمى بجملة الاستثناء؟ طارة نعنون الجملة بعنوان النفي والاستثناء، ما زيد إلا شاعر، وأخرى نعنون الجملة بعنوان الجملة التي تفيد الحصر. جملة التي تفيد الحصر أعم من النفي والاستثناء. ليش؟ لأن النفي والاستثناء أحد طرق الحصر، طرق الحصر متعددة، أحد طرق الحصر النفي والاستثناء. فإذا عنونا البحث بالجملة النفي والاستثناء فيكون الذكر بقية طرق الحصر من باب الإلحاق ولا يكون البحث أساسي فيها. أما إذا عنونا البحث بالحصر، دلالة الحصر على المفهوم، مرة تقول دلالة جملة النفي والاستثناء على المفهوم، مرة تقول دلالة الحصر على المفهوم، فيكون البحث عن النفي والاستثناء لدخوله تحت الحصر لا لخصوصية فيه. واضح؟ لكن الظاهر باعتبار أنه يوجد بعض الشبهات في النفي والاستثناء فذكره الماتن كعنوان مستقل، وهو وإلا هو البحث ماذا؟ عن الحصر. هل يدل الحصر على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ لكن باعتبار في نزاع وفي شبهات في النفي والاستثناء صار كأنه هو البحث ماذا؟ الأساس. فإذا بحثنا في أي شيء؟ في أن الحصر هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء
سوف يأتي في المستقبل أنه لو فرضنا يدل حصر يدل على النفي والاستثناء في بحث بينهم، هل هذه الدلالة مفهومية أو هي دلالة منطقية؟ إذا قلنا دلالة منطقية فيخرج باب الحصر عن باب المفاهيم، من باب المفاهيم نبحث عن الدلالة المفهومية. شوف في الجملة الشرطية المنطوق على ماذا دل؟ على الثبوت عند الثبوت، على الحدوث عند الحدوث، ولا دلالة له على الانتفاء عند الانتفاء إلا بالملازمة. ولذا أخذ في تعريف المفهوم أي جنس اللازم، وبلي دلالته ليست ماذا منطوقية، بخلاف طرق الحصر. هناك رأي أن الدلالة رأي معتد به، هناك رأي أن الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء هي دلالة ماذا منطوقية وليست دلالة بالملازمة، فلا تكون دلالة ماذا مفهومية. هذا سوف يأتي التعرض له. هناك بحث في كتب الأدب حول النفي والاستثناء، في أن النفي والاستثناء هل مرجعه إلى جملتين أم إلى جملة واحدة؟ وهذا لا يختص بالنفي والاستثناء، الحصر بشكل عام، هل يرجع إلى أنه عبارة عن جملتين؟ ظاهر علماء البيان هو هذا، ولذا قالوا بأنه في الحصر يوجد أسلوب الإيجاز، أنت عندما تقول ما زيد إلا شاعر، أو عندما تقول قام القوم إلا زيد، هذا مرجعه إلى قولك. إذا قلت قام القوم إلا زيد مرجعه إلى قولك القوم قاموا وزيد لم يقم، وإذا قلت ما قام القوم إلا زيد مرجعه إلى قولك ما قام القوم وزيد قام. فجملة القصر والحصر فيها نوع من الإيجاز، لذا يعتبر طريق القصر من أساليب ماذا؟ الإيجاز. هذا رأي المعروف والسائد بين علماء البيان، بينما الشيخ الرضي في شرحه على الكافية لا يرى أن هذا جملة واحدة. في قولك ما قام القوم إلا زيد يقول المستثنى يرجع نفيه إلى قيد في المستثنى منه، كأنك قلت ما قام القوم الذين هم غير زيد، القوم الذين هم غير زيد ما قاموا، فالمستثنى نفيه صار قيدا في الفاعل في جملة المستثنى منه، في عقد المستثنى منه. فعندما تقول ما قام القوم إلا زيد معناه ما قام القوم الذين هم غير زيد، هذه جملة واحدة.
يكون غير زيد وصف لأي شيء للقوم. يعني من هم هؤلاء القوم؟ ضيقت دائرة القوم الذين نفيت عنهم القيام. دائرة القوم الذين نفيت عنهم القيام من هم؟ القوم غير زيد. فهي جملة واحدة. طبعا لا يهمنا هذا له أثر، طبعا هذا يظهر أثره أن الدلالة منطقية أو الدلالة ماذا؟ مفهومية. الآن بحثه ليس مهم. المصنف رحمة الله عليه يرى أنه أيضا هنا كسائر الجمل التي يدعى لها المفهوم ينبغي أن نتجرد عن القرائن الخاصة. فإذا قلنا أنه هناك جملة مركبة من عقدين، عقد المستثنى منه وعقد الاستثناء، مهما كانت المادة التي يتركب منها هذين العقدين، على كل تقدير المتبادر إلى الذهن هو المفهوم. لكن جملة الاستثناء على نوعين، طارة يكون عقد المستثنى منه فيه أداة نفي، مستثنى منه فيه أداة نفي، مثل ماذا؟ ما قام القوم. وأخرى يكون عقد المستثنى منه إيجاب، قام القوم. على كل تقدير يقول الاستثناء من النفي إثباتهم على نحو الانحصار، والاستثناء من الإيجاب نفي على نحو الانحصار. يقول الذي ينصرف إلى الذهن ابتداء من سماع الجملة الاستثنائية هو هذا، مع قطع النظر قلنا عن المادة والقرائن الخاصة. فباعتقاد الماتن أن جملة الاستثناء تدل على الانتفاء عند الانتفاء. طبعا لم يبين لنا هو، ما دخل الآن في هذا النزاع، أن هذا الانتفاء عند الانتفاء منطوقي أو مفهومي. سألا قد واحد يأتي ويقول لا يؤثر منطوقيا كان أم مفهوميا، المهم تدل على الانتفاء عند الانتفاء. نقول ليش يؤثر؟ له ثمرات. من ثمراته التعارض، لأنه أشرنا في بحوث سابقة أن البعض يرون أن الدلالة منطوقية أقوى من الدلالة المفهومية. فإذا تعارض مفهوم جملة الاستثناء، يعني الانتفاء عند الانتفاء في جملة الاستثناء مع مفهوم رواية، على القول بأن أنه بالمنطوق وعلى القول بأن الدلالة المنطوقية أقوى تقدم جملة الاستثناء. ملتفت جيدا؟ وبعد له ثمرات أخرى. إذا قلنا الانتفاء عند الانتفاء، شوف دقق معي، إذا قلنا الانتفاء عند الانتفاء بالمفهوم يعني مدلول ماذا؟ التزام. إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فهل يسقط المدلول الالتزامي؟ فيه خلاف، البعض قالوا لا يسقط فيبقى لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء. أما إذا قلنا الدلالة منطوقية بعد ما في تفكيك، إذا سقط عن الحجية سقط، ولا يبقى له ماذا؟ دلالة. فإذن هناك ثمرات لكون الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء مفهومية أو منطقية، وليس مجرد بحث ماذا؟ علمي ونظري كما قد يتوهم البعض. على كل تقدير يوجد هنا في جملة الاستثناء مطلبان باقيان. المطلب الأول أنه نسب إلى أبي حنيفة القول بعدم دلالة جملة الاستثناء على الانتفاء عند الانتفاء مستشهدا بمثل لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي. تقريب الاستدلال أنه لا صلاة إلا بطهور لو كانت الجملة لها مفهوم فهذا يعني أنه ينحصر تنحصر الصلاة بماذا؟ بالطهور. فمن تطهر يكون ماذا؟ قد صلى. حتى ولو لم يأتي بشيء آخر وهو بالضرورة باطل. أو لو قلنا لا صلاة إلا بفاتحة كتاب لو كان لها مفهوم يعني ينحصر الصلاة بفاتحة كتاب وهذا بالضرورة ماذا؟ وهذا بالضرورة باطل. فإذن الجملة الاستثنائية ليس لها مفهوم. خب هذا المطلب الأول. يجيب الماتن رحمة الله عليه بجوابين. الجواب الأول أن هذا استشهاد بماذا؟ استشهاد على نفي المفهوم بالاستعمال. وذكرنا في أول البحث أنه الاستعمالات قد يكون معها قرينة، فلا يمكن من خلال استعمال أن تنفي المفهوم عن كل الجمل الاستثنائية. واضح هذا الإشكال الأول اللي هو تقدم مرارا. الإشكال الثاني أنه في الجملة يوجد تقدير لا يلزم هذا التالي الفاسد. عندما نقول لا صلاة إلا بطهور يعني لا صلاة كاملة إلا بطهور، وهذا لا يعني أنه إذا أتيت بالطهور تحققت الصلاة ولو لم تأتي بشيء. لا، يريد أن يقول متمم الصلاة الكاملة ما هو؟ هو الطهور. وهكذا لا نكاح إلا بولي، مجرد حضور الولي لا يحصل نكاح، متمم النكاح الكامل هو حضور ماذا؟ الولي. فإذن هذا الإشكال لا يرد. هذا المطلب كم؟ مطلب الأول. مطلب الثاني عكسه تماما. هناك من الطرف الآخر من استشهد على ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقبل الإسلام من يتلفظ بكلمة التوحيد. كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. لو لم يكن لها مفهوم يعني الآلهة الأخرى مسكوت عنه، لأنه في مقابل المفهوم ماذا؟ أن تكون الآلهة الأخرى مسكوتا عنها. السكوت عن الآلهة الأخرى ليس توحيدا. التوحيد لا يكون إلا بقبول
ألوهية الباري تبارك وتعالى ونفي الألوهية عمن سواه. لو لم يكن لها مفهوم لكانت الآلهة الأخرى مسكوتا عن، لما كان ذلك ماذا؟ توحيدا. فقبول التوحيد منه بمجرد تلفظ هذه الجملة ماذا؟ آية على أن الجملة الاستثنائية لها مفهوم. واضح الكلام؟ خب هنا أيضا يأتي الجواب الأول اللي أوردناه على أبي حنيفة، وهو أن هذا استدلال هو قرينة الحال، أنه هو لأن نبي بعث إلى هذه الجزيرة التي كانت معروفة بالشرك وكسر الأصنام وكذا، فهناك قرينة حالية على أن هذا يقصد ماذا؟ نفي الآلهة الأخرى، فهذا استشهاد بالاستعمال. فخلاصة المطلبين ماذا؟ أنه ليس للنافي ولا للمثبت أن يستدل بالاستعمال. انتهينا. لكن من باب الكلام يجر الكلام، دخل الأخوند في مطلب استطرادي. ما هو هذا المطلب الاستطرادي؟ أن كلمة التوحيد هل تدل على التوحيد؟ هناك شبهة أنها لا تدل على التوحيد، فهذا صار بحث ماذا؟ استطرادي، التفتنا عقائدي على لغوي كما سوف يأتي على فلسفي. الآن نقرأ هذا المقدار، إذا بقي وقت نتابع. لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه، ولا يعم المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. العبارة واضحة. وذلك ما هو دليلك؟ مش الاستعمال، دليلي التبادر. وذلك للانصباق عند الإطلاق والتجرد عن كل قرينة قطعا، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور، ضرورة ضعف احتجاجه لإشكالين. أولا، يكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة، يعني الكاملة. هذا الجواب الثاني حسب شرحي. وبدونها لا تكون صلاة على وجه، وصلاة تامة مأمورا بها على وجه آخر. هذه العبارة ليش أتى بها؟ على وجه وعلى وجه آخر، ناظر إلى أي شيء؟ إلى ما ذكرناه في الصحيح والأعم. مرة ندعي أن الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة، ومرة ندعي أن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. يقول هكذا: إلا إذا كانت واجب، وبدونها وبدون الطهارة لا تكون صلاة أصلا، يعني لا صحيحة ولا فاسدة، وصلاة تامة مأمورا بها على الوجه الآخر. فهي صلاة لغة، لأن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، لكن حينئذ لابد أن نقدر لا صلاة تامة لا صلاة كاملة. واضح العبارة. وثانيا، بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى. ومنهم قدح هذا المطلب الثاني، كما أن المنكر لا ليس له أن يستدل بالاستعمال، المثبت ليس له أن يستدل بالاستعمال. ومنهم قدح الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار، عنده هكذا تعبير، أنه أكبر شاهد على دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم ما هو؟ كلمة التوحيد. إذ لو لم يكن للجملة مفهوما لم يكن للجملة مفهوم لما دلت على التوحيد. ومنهم قدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان لإمكان. هذا الجواب المصنف اللي هو في الواقع مثل الجواب الثاني الذي تقدم على أبي حنيفة، لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان
بقرينة الحال أو المقال. والإشكال هذا البحث ماذا؟ الاستطراد، يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.